Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. تشيع جثمان شهيد 31 أغسطس حاتم نجم الدين إلى مقابر مدني، ولجان مقاومة مدني تعلن التصعيد والتتريس الكامل. انفجار الأوضاع في إقليم النيل الأزرق واشتباكات وجرحى ونزوح، والسفير الأمريكي الجديد يقدم أوراق اعتماده بعد 25 عام. ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضان إلى 100 شخص وانهيار 66 منزل جزئيا وكليا وفيضان جديد في 5 ولايات. لجنة أمن البحر الأحمر تمنع ارتداء الزي العسكري والرتب العسكرية للمواطنين ووصول عشرات اللاجئين الأثيوبيين إلى ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تسلمت أسرة شهيد مليونية 31 أغسطس نجم الدين عبيد كوكو الذي يسكن مدني يوم الخميس جثمانه من مشرحة أم درمان بعد التعرف على هويته ودونت بلاغ لدى الشرطة في قسم الامتداد. وقال محامو الطوارئ في بيان إن جثمان الشهيد نقل إلى مدني ليوار الثرى بحي الدباق الأندلس، وذلك بعد اكتمال إجراءات التشريح، واحتشد عدد كبير من الناشطين أمام المشرحة لاستقبال أسرة حاتم والمشاركة في تشييع الجثمان. وكانت لجنة أطباء السودان كشفت عن مقتل متظاهر إثر إصابته بعبوة مباشرة من الغاز المسيل للدموع ودهسه بعربة تابعة للشرطة خلال مظاهرات 31 أغسطس في شارع المطار، ليرتفع العدد الكلي للشهداء بعد الانقلاب إلى 117. من جانبها أعلنت لجان مقاومة مدني التصعيد الشامل والتتريس الكامل وإغلاق شوارع المدينة كلها احتجاجا على مقتل حاتم بواسطة الشرطة، وطالبت الثوار على طول طريق الخرطوم مدني بالتتريس. وأضاف ناشطون في هذا الخصوص:
لا إله إلا الله
والشهيد حبيب الله،
لا إله إلا الله
والشهيد حبيب الله،
لا إله إلا الله
والشهيد حبيب الله،
لا إله إلا الله
والشهيد حبيب الله.
قالت قوى الحرية والتغيير إن إجراءات استكمال إخراج جثمان الشهيد حاتم نجم الدين من المشرحة شهدت تأخيرا متعمدا، وأشارت في بيان نقلا عن مصادر طبية إلى محاولات تزوير وتعديل أسباب ومكان الاستشهاد بالإشارة لحدوثه في المستشفى أو نتيجة حادث مرور، وهو ما رفضه الأطباء. وأوضحت أن هذا المسلك يعكس توجهات جديدة لبعض عناصر الشرطة بتزوير الحقائق والتلاعب بها، وهو سلوك بجانب مخالفته للقانون فإنه مفارق للأخلاق والمهنية. قالت شرطة ولاية الخرطوم إن 66 من أفراد الشرطة أصيبوا بإصابات متفاوتة، منها 112 إصابة خطرة خلال مظاهرات 31 أغسطس في شارع المطار. واتهمت الشرطة في بيان المتظاهرين بالانحراف عن السلمية عبر إغلاق الطريق واستهداف القوات العاملة على تأمين شارع المطار، كما اتهمت المتظاهرين بالاعتداء على 5 من مقار الشرطة. كشف ناشطون عن اعتقال عشرات المتظاهرين واقتيادهم إلى القسم الأوسط في بحري خلال مواكب 31 أغسطس، وأشاروا إلى تعرض المتظاهرين إلى الضرب والتعذيب بواسطة المباحث الفيدرالية قبل تسليمهم إلى الشرطة وفتح بلاغات في مواجهتهم. عاد التوتر إلى إقليم النيل الأزرق أمس الخميس بعد اشتباكات بين نازحين عادوا من سنار إلى منطقة قنيص ومواطنين في المنطقة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وحرق للمنازل. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الأحداث تسببت في نزوح عدد كبير من المواطنين من منطقة قنيص إلى الدمازين. ارتفع عدد ضحايا الفيضان إلى 100 متوفي و93 إصابة حتى يوم 30 أغسطس. وقال المجلس القومي للدفاع المدني في تقرير إن 23 من حالات الوفاة حدثت بسبب انهيار منازل، و72 حالة بسبب الغرق، وخمس حالات بسبب السواعق الكهربائية. وأشار التقرير إلى انهيار كلي ل 25591 منزل وجزئي لعدد 40657 منزل، بجانب عدد 102 مرفق وعدد 85 متجر ومخزن، وتلف 16017 ونفوق 672 رأس من المواشي. أعلنت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر منع ارتداء الزي العسكري والرتب العسكرية وحمل البطاقة العسكرية والسلاح للمواطنين. ونوهت اللجنة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوالي لظاهرة انتحال المواطنين صفة الأجهزة العسكرية والأمنية، وأكدت اللجنة عدم وجود ترتيبات أمنية أو إعادة دمج لأي مسمى أو لأي قوات داخل حدود الولاية. من جانبه قال شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان لراديو دبنجا إنهم غير معنيين بالقرار، معلنا عدم اعترافه به وتحدي اللجنة الأمنية لتنفيذ القرار، وأوضح إنهم حركة مسلحة منذ 94 وأن حكومة الإنقاذ لم تنفذ اتفاق أسمرة لشرق السودان ولهذا لم يشاركوا. وأضاف شيبة ضرار في هذا الخصوص:
ما وصلنا القرار ده ونحن القرار ما يطبق علينا ده. ولا نطبق ولا بنعترف به. ولينا حركة مسلحة من 94 اختلفنا مع موسى، حاجات الادونة كانت قليلة والاتفاقية جايبة حاجات كثيرة. لما بيقوا الادونة حاجة بسيطة وموسى قبل نحن اختلفنا معه، موسى شارك ونحن عبينا نشارك ولا زالنا شغالين.
من جانبه قال الصحفي أمين سنادة قرار لجنة أمن الولاية يعني قوات من بينها تمازج وقوات شيبة ضرار، ودعا في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا لجنة أمن الولاية لعدم الاكتفاء بالبيانات بل القيام بإجراءات عملية لتنفيذ هذه القرارات وحسم التفلتات. وأوضح أن الولاية تشهد أعلى حالات الانفلات الأمني، وأشار إلى عدم الإرادة لنزع السلاح بل استغلال لأحداث توازنات للسيطرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتستمد بقائها بوجود مثل هذه الأشكال في الحياة السياسية. وأضاف الصحفي أمين سنادة في هذا الخصوص:
البيان ده ممتاز جدا، لكن المطلوب بالنسبة للمواطنين ليس اللغة حقة البيانات ولا غيرها، مطلوب من اللجنة الأمنية إجراءات عملية وعلمية واضحة لمحاصرة حالة الفوضى المنتشرة في المدينة. درجة اللجنة الأمنية منذ 3 سنوات على إصدار مثل هذه البيانات.
كشف ناشطون في العمل الطوعي عن وصول نحو 50 لاجئ أثيوبي إلى منطقة بابكري في محلية باسندا بولاية القضارف يوم الأربعاء بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجيش الأثيوبي وقوات جبهة التجراي والمعارضة بالقرب من الحدود. وأوضح الناشطون لراديو دبنجا إن الحرب على الحدود السودانية تواصلت لليوم الثاني بصورة أعنف من اليوم الأول، وتوقعوا تزايد موجات اللجوء بصورة أكبر مع استمرار الاشتباكات بين الأطراف. وأعلنت السلطات في ولاية القضارف عن ترتيبات لمساعدة اللاجئين الأثيوبيين المتوقع وصولهم إلى مناطق الحدود نتيجة للحرب الدائرة هناك. قدم السفير الأمريكي لدى السودان أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة كأول سفير أمريكي للخرطوم بعد 25 عام، بينما كشفت مصادر إعلامية أن السفير السوداني لدى واشنطن محمد عبد الله سيقدم أوراقه لوزير الخارجية والرئيس الأمريكي خلال أيام. وقال السفير في مقطع مصور على صفحة السفارة الأمريكية في الخرطوم يوم الخميس إنه سيعمل لدعم رغبة الشعب السوداني للانتقال الديمقراطي تحت رعاية حكومة مدنية وبما يحقق أحلام الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، وأكد تشجيع بلاده لكل الفاعلين للمشاركة في حوار شامل لتأسيس حكومة مدنية جديدة واستعادة الانتقال الديمقراطي. ويعتبر تأسيس حكومة مدنية تتمتع بالمصداقية خطوة ضرورية لتسهيل استئناف الشراكات الدولية مع السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
نكر التزام المؤسسة العسكرية لتصهب الجيش من السياسة بمجرد تأسيس حكومة مدنية جديدة. تشجع الولايات المتحدة كل الفعاليين السودانيين لمشاركة في حوار شامل لتأسيس حكومة مدنية جديدة.
توفي المعدن الأهلي عبد الله أحمد عبد الله خاطر إثر سقوطه في إحدى آبار الذهب في منجم جبل عامر بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء. وقال مواطنون من جبل عامر لراديو دبنجا إن جثمان الفقيد دفن في مكان سكنه بمدينة كبكابية، وأشاروا إلى وفاة العديد من المواطنين جراء السقوط في الآبار وإنهياره في كل من جبل عامر ومنجم كرجل بشمال دارفور. هنأت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان اليونوتامس نقابة الصحفيين السودانيين على إتمامها بنجاح عملية سلمية لانتخابات رئيسة ومجلسها، واعتبرته نموذجا إيجابيا لممارسة حرية التنظيم والتي تشمل حق العمل في إنشاء منظمات يختارون بأنفسهم وحتى الانضمام إليها. وأعربت في بيان عن أملها أن تمثل هذه العملية خطوة للأمام في اتجاه المشاركة المتساوية للنساء في العمليات الديمقراطية، كما اعتبرت السفارة البريطانية بالخرطوم أن إعلان تشكيل نقابة الصحفيين السودانيين خطوة قوية وتمرين في الديمقراطية وعكس صورة مشرقة عن المجتمع الصحفي السوداني. اشتكى النازحون في معسكرات سربا بولاية غرب دارفور من تفشي الملاريا والحميات وانتشار الباعوض مع شح في الأدوية. وقال النازح محمد البكر لراديو دبنجا إن عدد المترددين على المركز الصحي في سربا جراء الملاريا يوميا يتراوح من 50 إلى 60 مريض، مشير إلى انعدام الأدوية. وقال إن المعسكرات الأكثر تضررا هي معكراب سربا، أرمنكول، وكندبي، وبير سليبة، وأبو سروج، وسرف جداد. وقال إن امتلاء الوديان بالماء أعاق وصول المرضى إلى الجنينة، ودعا وزارة الصحة بالولاية للاهتمام بالوضع الصحي في المعسكرات. وأضاف النازح محمد البكر لراديو دبنجا:
دكاترة بقول لك الدواء ما في، وزارة الصحة بالولاية ما بتحرك، فهذه مشكلة. أن هنا نطالب بأبركم أن الرسالة ترحق لوزارة الصحة بالولاية، يعمل نظرية خاصة في المعسكرات بالأخص عندنا في محلية سربة ومحلية جبل مون ومحلية كلبوس المحليات الشمال الجنين.
أعلن 20 جسما مهنيا ونقابيا تضامنهم مع العاملين في ديوان الضرائب على خلفية توجيهات الأمين العام للضرائب بمنع العاملين بالديوان من العمل على البدء في تأسيس نقابتهم وجمع التوقيعات كخطوة أولى. واعتبرت الأجسام ذلك انتهاكا بائنا وتدخلا إداريا سافرا في عمل النقابات، وأوضحت إن القرار يندرج في إطار عدم التزام السودان بالاتفاقيات المصادق عليها، ويتعارض بشكل أساسي مع البنود الواردة في وثيقة الحريات وكل القوانين المحلية. أعلن مجتمع غرب جبل مرة بوسط دارفور رفضهم زيارة الوفد الاستثماري السعودي إلى نيرتتي واستنكارهم تغييب قيادات المجتمع. وأعلن مجتمع غرب جبل مرة الذي يضم 6 كليات الإدارة الأهلية وتنسيقية النازحين واللاجئين ولجان المقاومة والتغيير والغرف التجارية والمرأة والشباب في بيان عقب اجتماع مشترك رفض كل أنواع الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلا بعد تحقيق السلام الشامل والمستدام، كما أكدت الكيانات في بيان رفض التعدين بكل أشكاله المختلفة. أعلنت مبادرة الشباب من أجل ولاية غرب دارفور رفضها توزيع السلطات أراضي في الجنينة، واعتبرتها مخالفة لقوانين الإسكان والتعمير والتنمية. وأوضحت في بيان إن الموقع شمال دار المعلم يقع في مجرى مياه خور، وهو مانع طبيعي ومخالف لقانون تخطيط الأراضي والمباني. وأكدت إن الموقع الثاني يقع جنوب عمارة عبد السلام، ويعد مدخلا وممرا رئيسيا للسوق ومدخل للطوارئ في حال حدوث الحريق. الخبر الأخير في النشرة: أصدر مجلس السيادة قرار بتجميد ترسيم الحدود بين محليتي النهود والصنوط بولاية غرب دارفور لحين قيام مؤتمر الحدود والتوافق السياسي، وذلك بعد احتجاجات نظارة دار حمر وأشار مجلس السيادة في نص القرار الموجه إلى وزارة الحكم الاتحادي إلى التظلم ضد قرار مفوض الحدود الخاص بترسيم الحدود بين المحليتين. من جهة أخرى أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين محمد كورتيكلا وزيرا للحكم الاتحادي خلفا للوزيرة المستقيلة بثينة دينار. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم، محمد موسى إبراهيم ممثل آلية قبيلة الهوسة الموقعة على وقف العدائيات يناشد الحكومة بنشر قوات نظامية من خارج إقليم النيل الأزرق لبسط هيبة الدولة وإيقاف إبادة الهوسة بالإقليم. المكة الفاتح يوسف حسن عدلان يدعو لحقن الدماء والتعايش السلمي. وأيضا السفير الأمريكي يتسلم مهامه سفيرا للولايات المتحدة بالسودان. ونختم جولة السودان بالاحتفال باليوم العالمي لضحايا الإبادة الجماعية والإخفاء القسري وجرائم الحرب بالخرطوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية في إقليم النيل الأزرق حتى يوم الجمعة إلى 21 قتيل و33 جريح بجانب حرق للمنازل ونهب للممتلكات. مصادر متعددة تحمل السلطات في إقليم النيل الأزرق مسؤولية تجدد الأحداث في الإقليم. اعتصام نازحين معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يدخل أسبوعه الثاني وحشود كبيرة لساحة الاعتصام. وفد من حكومة إقليم دارفور يصل إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور للقاء معتصمين مخيم زمزم. المكتب الموحد للأطباء يعلن تضامنه مع مطالب أطباء الامتياز والتي بموجبها أعلنوا إضرابهم عن العمل لمدة 4 أيام ابتداء من الأحد المقبل. أطباء مستشفى دونغل التعليمي بالولاية الشمالية يدخلون في إضراب شامل عن الحالات الحرجة والباردة ابتداء من يوم الاثنين المقبل إلى حين تحقيق كافة مطالبهم. إضراب أطباء الولاية الشمالية يدخل أسبوعه الثالث حتى أمس الجمعة احتجاجا على تردي بيئة العمل في القطاع الصحي بالولاية. اللجنة الفنية لطوارئ الخريف في ولاية الجزيرة تكشف عن تأثر عدد 21807 أسرة بالسيول والأمطار بالجزيرة. وزارة الصحة الاتحادية تتعهد بتقديم الدعم الفني والإسناد لوزارة الصحة بولاية الجزيرة لمواجهة آثار السيول والأمطار. السيول والفيضانات تغمر 1557 مزرعة وعشرات المنازل بوحدة الجوغانة الإدارية التابعة لمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. لجنة المعلمين السودانيين تكشف عن انطلاق الاجتماع التحضيري لتكوين اللجنة التمهيدية للوحدة النقابية لمعلمي المرحلة الابتدائية بقطاع الحلفاية والسامراب. بعثة اليوناتامس ترحب بالاستخدام المتزايد للعمليات الديمقراطية في عمل التنظيمات المهنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان.
عاد التوتر إلى إقليم النيل الأزرق أمس الخميس بعد اشتباكات بين قبيلتي الهوسة وقبائل الفونج أدت إلى مقتل ما يقارب 23 قتيل وعدد من الجرحى في مناطق متفرقة من النيل الأزرق. برنامج جولة السودان استضاف الأستاذ محمد موسى إبراهيم ممثل آلية قبيلة الهوسة الموقعة على وقف العدائيات حول تجدد الصراعات وأسبابه في النيل الأزرق. مرحبا أستاذ.
في منطقة اسمها قناة شرق، شرق الغرب الزلط، اللي هي المنطقة اللي استثنتها الوثيقة إنه الناس يعودوا، ومجمع طيب الإسلامي اللي هو دفي الرصيرس في التعلية، بالإضافة لمنطقة أمدرفة. المنطقتين، منطقة أمدرفة ومجمع طيب الإسلامي، ده ما في أي سبب من الأسباب إنه يكون في خرق إلى الوثيقة دي أو في أي حاجة تخلي إنه الأحداث تبدأ من جديد يعني. لكن منطقة قنص الشيق اللي هي غرب الزلط دي واحدة من المناطق تم استثناءها في الوثيقة بتاعت الهدنة إنه الناس يجوا عايدين يعودوا لديارهم. فالوزارة الرعاية الاجتماعية كونت لجنة بتاع الترتيب للعودة الطوعية فيها كل الأجهزة النظامية يعني. فيها المؤسسات الحكومية برضو ممثلة من برضو في التمثيل مننا كلجنة عليا لإدارة الأزمة من أبناء الهوسة وبرضو من أحفاد السلطنة الزرقاء برضو في ممثل وفي ممثلين من الوسطاء مبادرة كنانة ورفاعة. فيها عدد من الممثلين في اللجنة بتاعت الترتيب للعودة الطوعية سجلوا زيارة ميدانية لمنطقة قنص الشريق عشان يمشوا يقيموا الوضع ميدانيا يقدروا يقيموا حال المنازل اللي اتهدمت الاتحادات عشان ما يرتبوا لهم خيام أو يشوفوا الحل الأمثل لعودتهم.
نعم.
فمشوا للحاجة دي مشوا قميص وقفوا في أثناء زيارتهم الميدانية دي وهم واقفين بدأت الأهالي من نحو السلطنة الزرقاء وقبائل الهمج والبرق وبقية القبائل الثانية أو المكون الثاني طرف النزاع طلعوا بهتافات النساء بالذات يعني بأنه نحن ما دارين حوسة ثاني في منطقتنا دي ما يجي راجعين فدي كانت الهتافات بعدد كبيرة. لأن قطعت عملها طلعت من المنطقة جاءت الرعاية عشان تقيم الزيارة وترفع الحاجات دي للجهات العليا الوضع يعود لا فده اللي حصل يعني. هم هو اللجنة دي وصلت قنيس شريك عشان يقفوا على الوضع وحصل احتكاك من الأهالي من مكونة السلطنة الزرقاء. حصلت احتكاكات خشة طوالي في البيوت وفي المنازل بأسلحة بيضاء وعصي حرقوا عدد من البيوت ونهبوا في إصابات الآن في المستشفيات وفي برضو تقريبا 2 استشهدوا في قنيس. في نفس الوقت هو برضو انتقلت الحاجة دي لمجمع طيبة الإسلامي في الروسيروس بنت التالية برضو خش بأعداد كبيرة جدا هاجموا المجمع بالرغم انه في حراسة يعني في عربي تنددت حراسة من القوات المسلحة لكن قدروا خشوا المجمع حاصروا المجمع نهبوا وسرقوا وفي حالتين بتاعت وفاة من الطلبة أعمارهم أقل من 18 سنة استشهدوا في 10 إصابات بينهم في حالة واحدة حرجة خطيرة برضو في المجمع شيخ المجمع ومؤسسه وصيب مولانا محمد عبد الله همزة وابنه برضو هو اللي هو أمير الهوسة بإقليم هنا برضو وصيب بيده طعنة جاته طعنة وثبت السكين بيده انجرح في يده مولانا الكبير برضو انضرب في ضربة في راسه بساطور وعدد من الجرحى يعني في مجمع طيبة. ده بالنسبة لمدينة مجمع طيبة وبالنسبة لقنص الشريق برضو العدوى انتقلت طوالي الساعة 5 صباحا الناس لصلاة الصبح هاجموهم بعد ما طلع من الصلاة هاجموا الأهالي هنا بحدنا الهوسة تم مهاجمتهم في المسجد انهم قدروا بعون الله كملوا الصلاة ومرضى وحصلت مجزرة. الآن حتى الآن في 14 استشفيات وفي برضو تقريبا 2 استشهدوا في قنيص. انتقلت طوالي العدوى صلاة الصبح لمحلية تانية محلية ود الماحي المدينة 7 اللي هي منطقة مدرفاء المنطقة القديمة اللي هي زي الخيار المحلي كده والمدن السكنية هاجموا الناس الأهالي في صلاة الصبح. الهجوم كان بصورة مكثفة من المعتدين يعني أو من القبائل المعتدية للهوسة فأسفر الهجوم ده أسفر لاستشهاد 14 من مواطني الهوسة بمنطقة مدرفة 14 ديل استشهدوا وللأسف الشديد حتى الآن هم جسامين هامدة في التراب ما لسه ما تم التدخل بصورة مباشرة عشان ما يعملوا الإجراءات القانونية والرسمية ويوروا سراهم يعني. في 23 جريح إصابات مختلفة. ده الوضع الآن في مدينة مدرفة. ده الحاصل مدرفة ما في أي مبرز زي ما قلت لك في قنص الشريق غرب الزلط. قد تكون اللجنة دي مشيت الناس رموا اللوم على بما أنه ما في لوم مديرة أو رئيس اللجنة هو عقيد في القوات المسلحة وأعضاء من الأجهزة الأمنية وبقية المسار. لكن في مدرفة ما حصل ما في له أي مبرر جو غدر الناس صلاة الصبح وحصل الكارثة الكبيرة اللي حصلت لهم دي.
نعم.
بعد ذاك القوات النظامية نشرت قواتها قدروا الآن قلت ليك والجرحى الآن في المستشفيات.
طيب دارين بس تورينا آخر التطورات شنو الحكومة عمل شنو وعدد القتلى كلهم كم؟
القتلى في مدينة مدرفة 14 قتيل هذا في محلية الدلماحة 14 قتيل و 23 جريح. القتلى في محلية الروسيرس ما بين مجمع طيبة وبين الشريك 7 فيهم 2 أطفال من 7 ديت، وفي 10 برضو مصابين كلهم أطفال، جميعهم أطفال عمارهم دون 18 سنة. ديل عدد الغطلة والجرحى بصورة عامة. التدخلات تمت من الحكومة، تم في انتشار بتاع قوة عسكرية في 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 مجمع طيبة قنيص وكذلك في أمدرفاء، لكن في مجمع طيبة وفي قنيص برغم وجود القوات النظامية بصورة كبيرة، لكن ما زال النهب والسرد متواصل على أعين ومرعى القوات النظامية. يعني فقط هم بيقولوا بيحموا الناس من الاقتتال وبيحموا الناس من إطلاق الأسلحة النارية، لكن خلاف ذلك ما عندهم تدخل. فللأسف الشديد يعني الآن قنيص شرق حتى الآن النهب والسرق موجود، ورغم وجود القوات الأمنية موجودة في الميدان. يعني برضو من التدخلات اللي عملتها الحكومة في عمل جدد الحظر بتاع التجوال من 8 مساء لغاية الساعة 5 صباحا. بالتدخل التامة رسالتي لكل الشعب السوداني ولحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إنه يضعوا الحاجة دي في محض اهتمامهم، لأنه الناس اللي بموتوا دي المواطنين سودانيين عزل ما عندهم ذنب في الموت دي، فدارين يكون في تدخل واضح وصريح من قبل الحكومة الاتحادية، لأنه للأسف الشديد حتى الآن ما سمعنا أي تدخل بصورة واضحة من المجلس السيادة. يعني لا نائبه كده، صحيح في تمثيل جانا من غيسان الدعم السريع، لكن ده يعتبر قوة عسكرية، لكن لغاية الآن قرار سيادي يتدخل بصورة مباشرة ما في. لو في توصية ونداء إنه يكون في تدخل من قوات نظامية مشتركة تجي من خارج الإقليم عشان تقدر تبسط هيبة الله. يدخل برضو إنه يتم قبض على المتهمين، لأنه ما زال المتهمين هم أحرار وطلقاء ماشيين في الشوارع كده. برضو يحاولوا يحاسبوا كل الناس الضبع في 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 الأحداث الأخيرة دي، أحداث 1/9 عادية اللي هي أحداث من أمس لليلة، لأنه كان وثيقة بتاعت هدنة والناس بشرت بها لكل الأطراف. شنو اللي حصل؟ يعني تم خرق الوثيقة دي بالصورة المفجعة دي في السودان وخارج. برضو التدخلات العاجلة للمنظمات الإنسانية، وأنا بقول للصليب الأحمر والحيال الأحمر لقايته في المود دي، فدارين
وأيضا نبقى في أحداث النيل الأزرق، حيث ناشط ناظر قبائل النيل الأزرق ورئيس الإدارات الأهلية المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق، ناشط كل القبائل لحقن الدماء والتعايش السلمي، فلنستمع إليه. جهودكم أنتم كإدارات أهلية في الصراع اللي تجدد، عملتوا شنو حتى الآن؟
والله ماشيين هسه ماشيين ذات الموقع الحدث ده في مدرسونا نشوف الحاصل شنو، لكن في النهاية هو مسؤوليتنا نحن. يعني
اتعاملتوا كيف مع الوضع؟
والله هو لازم يعني نحن في النهاية يعني نصح الحال ونوقف حكم نحقن الدماء دي، والناس يقعدوا في الوطن ان شاء الله الناس ترجع يعني زي ما كانت اول. يعني اتمنى ان شاء الله.
قدم السفير الأمريكي لدى السودان أوراق اعتماده كسفير للولايات المتحدة بعد 25 عام، وقال السفير إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب الجيش من الحكومة في حال تكوين حكومة منتخبة، وأيضا وعد السفير مساعدة السودان في تخطي الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تعيش البلاد. المزيد ما جاء في حديثه.
كما تعرفون ما كان هناك سفير أمريكي في السودان منذ أكثر من 25 سنة. تمت اتفاقية لتبادل السفراء في سنة 2019 عندما أسست الولايات المتحدة العلاقات مع الحكومة الانتقالية السابقة. وصولي في الخرطوم يعكس التزام الولايات المتحدة لتعميق العلاقات بين الشعب السوداني من جهة والشعب الأمريكي من جهة أخرى. أنا فرحان لفرصة عمل في السودان ولفرصة فهم السودان وشعبه بشكل أفضل. في أي علاقات ثنائية الشيء المحوري هو الروابط بين الشعبين، وأنا متحمس لتحسين تلك الروابط. إنه فهم الشعوب هي مسؤولية كل الدبلوماسيين في البلدان التي هم يشغلوا أو يعملوا فيها. أنوي أن أكون سفير لكل السودانيين وأن أسافر في كل أنحاء البلد لأفهم أكثر فيما يتعلق بالثقافة السودانية ولأشوف الضيافة السودانية المعروفة والمشهورة. كسفير سأعمل لأدعم بشكل قوي رغبة الشعب السوداني لتعزيز تقدم الانتقال الديمقراطي في البلد تحت رعاية حكومة مدنية وأحلامهم للحرية والسلام والعدالة. وكما قلنا من قبل نكر التزام المؤسسة العسكرية لتصهب الجيش من السياسة بمجرد تأسيس حكومة مدنية جديدة. تشجع الولايات المتحدة كل الفعاليين السودانيين لمشاركة في حوار شامل لتأسيس حكومة مدنية جديدة ويستعاد الانتقال الديمقراطي. حان الوقت لتأسيس حكومة مدنية التي تستمتع بالمصداقية يجسد الخطوة الضرورية التي قد تسهل استئناف الشركات الدولية مع السودان وتعزيز العلاقات بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية. والأهم من ذلك قد تساعد السودان في التعافي من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي هي تواجهها في الوقت الراهن. أنا متفائل أن الشعب السوداني وخصوصا الشباب الذين يبحثون عن مستقبل أفضل قد يستطيعوا أن يحققوا أحلامهم. السودان بلد ذو إمكانيات هائلة. أتمنى أنه قد أستطيع كسفير أن أساعد السودان على تحقيق تلك الأهداف. شكرا جزيلا.
ونختم جولة السودان اليوم باحتفال المركز الأفريقي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم في 30 من أغسطس الماضي باليوم العالمي لإظهار التضامن مع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإخفاء القسري بمشاركة أسر الضحايا والمفقودين. والآن نستمع إلى كلمة المحامي الأستاذ صالح محمود رئيس مركز دراسات السلام رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة محامي دارفور في الاحتفال. مرحبا أستاذ.
السلام عليكم ومساء الخير. نرحب بكم جميعا الضيوف الكرام والضيفات وخاصة أسر المفقودين وأسر الضحايا. و هذه الفعالية هي شراكة بين المركز الإفريقي زي ما شايفين هنا ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الموجود هنا في الخرطوم. هذا اليوم يصادف اليوم 30 من أغسطس وهو يوم يحتفل فيه كل العالم لإظهار التضامن مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة. هذه واحدة من الجرائم الشنيعة الدولية اللي هي عندنا جرائم منها جرائم الإبادة الجماعية جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهذه الجريمة جريمة الإخفاء القسري لا تقل يعني خطورة من هذه الجرائم. عشان كده العالم صمم على تسمية يوم لإظهار التضامن مع أسر وأهل هؤلاء الضحايا. في السودان هذه الظاهرة لم تكن يعني من الجرائم اللي مسلط عليها الضوء في الفترات السابقة، ولكن بعد اندلاع الثورة وانتم ما شفتوا الحروب اللي كانت جارية في دارفور جبال النوبة النيل الأزرق، هذه الجريمة جريمة إخفاء الدولة إخفاء قسري كان موجود في الدوام وتشكل ظاهرة غاية الخطورة. العالم صمم وتوصل إلى اتفاقية اسمها اتفاقية حماية الأشخاص من هذه الجريمة، حماية الأشخاص كل الأشخاص من الاختفاء القسري، جريمة الاختفاء القسري. خطورة الاختفاء القسري هي عادة هذه الجريمة ترتكبها الحكومات، يعني الناس في السلطة، هي دي هذه هي الخطورة. والوصول للحكومات والمقاطعة والاحتجاج فيها صعوبة كبيرة زي ما شايفين هنا في السودان. عدد الضحايا فقط في المجازر الأخيرة وما صعبها من اختفاء قسري زي ما شايفين هنا في المعرض، الصور دي نموذج فقط، لكن العدد الكلي من الضحايا من الناس المختفين لحد اليوم هو عدد كبير ومخيف. وده فقط هنا في الخرطوم الصور دي، ما بالكم بكل مناطق السودان اللي حصلت فيها مثل هذه الانتهاكات. جريمة الاختفاء القسري هي انه الضحية لا 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 يعني لا يملك طريقة للاتصال بزوجه لا بمحاميه لا بأهله لا بأسرته لا بأي شخص آخر. في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان يسموها incommunicado detention، اللي هو دي أخطر جريمة، لأنه الضحية قد يكون هو ما الإنسان عنده طاقة. شفنا الناس اللي عاشوا ظروف بيوت الأشباح صمدوا، لكن الخطورة في هذه الجرائم إنه الأهل هم اللي بيتحملوا هذا الألم، مش الضحية واحد أهله. يعني الأهل لو عرفوا إنه الزول مات ربما هو صحيح مؤلم القبر، لكن أن يظل مجهول غير معروف هذا هو الخطر، هذه هي المعاناة. طيب هذه هي الخطورة، إنه الأهل وزوي المفقود هم اللي بيكونوا في معاناة دائمة، وبتخيلوا ماذا يعني الزول ده حاصل عليه شنو، هو البنت دي حاصل عليها شنو، وهكذا. نحن عندنا ثلاثة متحدثين، أستاذ محمد السلام بكر عميد كلية القانون جامعة الخرطوم، سابقا لكن هو مدافع حقوق الإنسان ورجل يعني عنده إسهامات معنا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، معنا أستاذ محمد النعمان وأيضا متخصص في هذا المجال، ويمكن الناس شافوا أو حضروا الندوة بتاعت منع التعذيب، قدم معنا ورقة ممتازة. الآن انضمت لنا أستاذة إسعاف بن خليفة وهي مسؤولة مكتب. هذا يتطلب إجراء إصلاحات في القوانين الحالية لتتوائم مع المعايير الدولية. السودان موضوع في البند العاشر في ميثاق الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان. هذا البند يتيح للحكومة الاستفادة من المساعدات الفنية المقدمة من الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات جوهرية وجذرية في القانون السوداني. أخطر ما يواجه الوضع في السودان هنا وجود الحصانات ووجود القوانين المعيقة للوصول للعدالة والقوانين المخالفة حتى للمعايير الدولية. بالتالي علينا جميعا أن نجدد العزم في إنه نشتغل معا لتفعيل اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ولننظم حملات جماهيرية في كل مناطق السودان حتى يعود أي مفقود قسري إلى أهله. نحن بنعاني من حاجة صعبة جدا هنا في البيئة، يعني بسبب القوانين الموجودة وبسبب التدابير الرسمية اللي بتعملها الحكومات، بتعين لجان وطنية بموجب قانون 1954 للتحقيقات. كلنا شايفين الحاصل عليها شنو، شايفين لجنة دليل لحد الآن 3 سنة ما شايفين أي حاجة. في لجنة ثانية بتاع نقش اللي هو القبور وهكذا ده ما في. اليوم في اخطر خبر انه الجثث المتكدسه في المشارح حتتم دفنها. هذا خطر لانه هذه الجثث مجهوله الهويه. هذا من شانه ان يطمس معالم البينات وهي بالضرورة أنها تعود لضحايا الانتهاكات الجارية. والجزء منهم نتمنى أن يكون هناك من المفقودين أيضا. أنا أكتفي بهذا وحتى أسمع أكثر، لكن أقول أنه الحل في ده في يدنا، أنه ننظم نحن الإرادة الشعبية، ننظم الإعلاميين يساعدونا ومدافعي حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية عشان ما نشتغل في انه نتخلص من موضوع اللجان الوطنيه اللي ما عندها الاراده ولا عندها الاستقلاليه. احنا محتاجين للجان دوليه، لجنه دوليه متخصصه زي ما حصل في دارفور.
ونبقى في احتفال المركز الأفريقي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم، والآن نستمع إلى والدة المفقود محمد عبد المنعم.
السلام عليكم ورحمة الله. والدة محمد عبد المنعم محمد صالح مفقود أصلياً، العمر 16 سنة، اتفضل من 30/11 موقف شارع بس الجمهورة. طبعا أنا ما بكذب عليكم إن أنا فتشت أي مكان، يعني مشيت حتى كثيرة، يعني أكل سوق ولدي ما يجي، مشيت سوق، مشيت مدن ما، مشيت دبك، مشيت موقع شندي، يعني ما خليت حتى أنا ما أكل سوق ولدي من غير نتيجة. يعني معلومات إنه ولدي ده قاعد في سوق وبدر ما في سوق، يعني يمكن يقول إحنا ما عندنا أساسا محتاجين هنا. المهم يوم أنا من الأيام شفيها من الماما دي خامس وعند السادسة، لما بقول لها بس يا بلادي قلت لهم يا أخنا ده يعرفون فيه غير سوق في سوق تاني، يعني أنا بسمح في دبنجة إنه في 17 نفر طلعوهم، في كم 20 نفر طلعوهم من هناك. أنتوا تقولوا ما في أولاد موجودين ولا في أولاد محتضنين عندهم، طيب تبغوا تطلعوهم من وين؟ المهم لحد الآن أنا ما لعب ولدي، ومشيت برضه لحقوق الإنسان عشان ولدي وطفل عشان ولدي غاصب، ما لقيت نتيجة بالعكس. المدير العامة يعني كلام السيء ما فيه من عشان أول جملة قالت لي قالت لي يا أخي دم اختصاصي، أول حاجة قالت لي قالت لي دم اختصاصي. كنت قلت لها يا أخي دم اختصاص منه دولة غاصب وما هو براول، يعني أنا في الأفيدة لقيت إنه كم ولا غاصب إنهم محتضنينهم. تكلمت معاه كلام كثير، قلت لها يا أخي طيب لما المبعوث الأمريكي جاب لي هنا بخصوص إنه في أولاد قصر محتضنينهم، اتجاوبت معاهم وأنا هسي لما جيت بتقولي كلام من تحت، يعني أنا أعرفهم أنا أمشي يا حتة، قلت لي تمشي محل ما بلغت أول، قلت لها محل ما بلغت أول حيرجعوني لك أنت ثاني لأن الولد ده غاصب. ما لقيت نتيجة يعني ولا من أي اتجاه، يعني دا أعرف الأولاد مش ولدي براهو، دا أعرف باقي الأولاد دا كلهم يردون وين، يعني وصل ما بيعرفوا أي حاجة، زي ما بقول بسمعوا قبل وبمشوا، ما عندهم ما بيعرفوا للسياسة حاجة. يعني بتمنى من هنا إنه مش تلاقوا ولدي براهو، يعني كل الأولاد الموجودين إنكم أنتوا تلقوهم ونلقى ورانا سند، يعني نحن ما لاقين أي ورانا أي ولا مسؤولة، نحن ما لاقين ورانا إلا نسمحها من الطوارئ، نحن من الطوارئ هم طالعين ونازلين في القضية دي، نحن ما لاقين اي مسؤوليه من هنا بنقول ان المسؤوليه دي ما مسؤوليه محمد الطوارئ، مسؤوليه الناس اللي هم احتقوا للاولاد دي، كان البرهان ولا كان الغير البرهان، نحن بنحملهم هم المسؤوليه دي.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف عدد من الناشطين السياسيين للحديث حول الراهن السياسي في البلاد، حيث تشهد الساحة السياسية في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي أزمة سياسية وانسداد الأفق، على الرغم من المبادرات الكثيرة التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية. خلال الحلقة حنستمع لآراء المشاركين ورؤيتهم في كيفية الخروج من هذه الأزمة السياسية. في البداية مستمعينا الأعزاء حيكون معنا الباشمهندس أيمن جبريل من مدينة رشاد.
يعني بالنسبة لنا حسب قرايتي للواقع والشيء الشايف والشيء الماشي، أنا قاعد أسأل نفسي دائما يعني نفسي سؤال، الناس ما هو بعد ما عملوا قرارات بعد 25 اكتوبر دي ما قالوا قرارات تصحيحيه لاوضاع اقتصاديه لاوضاع مجتمعيه لاوضاع سياسيه والى اخره، وكل يوم البلد ماشي من سيء لاسوء، والناس دي كلها شايفه، وحتى هم ذاتهم قبل كده اقروا يعني هيتبع لسانه وقال احنا عملنا الانقلاب ده على اساس انه نقوم نصحح المسار عشان نمشي لقدام، والاوضاع هسه ماشي للاسوء، والبرهان زي ما بيقولوا ناسه واركان حرب وسادين دي بيطينه ودي بيعجينه، الأوضاع الاقتصادية كل يوم متدهورة، الأسواق بقت لا تطاق، ما في أي شيء، الحياة وقفت تماما يعني، لا في تنمية لا في معاش مواطن لا في أمن، النهب على عينك يا تجربت في داخل سوق جاكسون ده، هذاك الحرامي بيدخل يده في شنطة البيت، الناس كلها بتعاين والشرطة بتعاين، ما في زول، البلد بقت ما فيها يعني كان ما في دولة، انت مسافر ماشي الولايات النهب المسلح على قهوه نشيد، انا ما اعرف الناس دي دارين يوصلونا لبين، يعني دارين يروا الانسان ده غير ما تنوا المؤتمر الوطني كان حجم البلد، البلد كانت في امن وامان يعني، ولا دارين يوصلونا لشو؟
انا بالنسبه لي المخرج من الازمه الراهنه ومن الانسداد، يعني الان في انسداد تماما ما بين القوى السياسيه المختلفه وما بعض، يعني المؤتمر الوطني ده العقلاء فيه شايفين انه المخرج من الازمه دي المفروض بعد ده يقعدوا في الرصيف يمشي راجعوا التجربة بتاعتهم والفترة بتاعتهم بتاعت 30 عام دي، التنظيم ده ما حكم بخير وبشر، لكن بعد ده المراجعات، لكن فيه ناس نازل لحد اللحظة مصرين يا فيها يا نط فيها، ده بالمختصر المفيد يعني الشيء ماشي عليه البلد والانهيار الحاصل في كل المرافق وفي كل المؤسسات وعلى كل المستويات بسبب انه نازل ما دارين يتنازلوا، الحل والمخرج الوحيد النازل يخلوا الشباب ويخلوا الثورة دي تصل غاياتها، وبعد ذاك الناس تمشي لقدام تشوف انتخابات وغيره وغيره، لكن طالما هم متمسكين بالسلطة دي الموضوع ده ما حيكون عنده حل بالطريقة دي.
الآن ننتقل إلى السيدة بازر داود من لجان مقاومة كادوغلي.
أي بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر المشؤوم اللي دمر حياة السودانيين ورجع البلد لورا، ونحن الآن نشوف الدمار في كله، في كل البنى التحتية، السيول بتجرف المواطن في جنوب كردفان، وما في أي تدخل من الدولة عشان تعالج الكوارث الجايه للشعب السوداني بسبب الانقلاب، لانه ما في حكومه لحد يوم الليله، ما في اي سلطه تنفيذيه محترمه قادره توصل البلد للدعم. ظهرت مبادرات كثيره جدا جدا، منها المبادره بتاعت فولكر، المبادره بتاعت الايجاد وجنوب السودان، القوى السياسيه في الداخل، حتى الجلسات بين الحريه والتغيير، المجلس المركزي والعساكر قبل عيد الاضحى. كل المبادرات دي للاسف الشديد ما في مبادره واحده عندها رؤيه واضحه لانتشال البلد دي اللي قدام. للاسف الشديد هي عايزه تثبت الانقلاب وتخليه امر واقع، حكومه بتاعت امر واقع في السودان. لذلك الشارع يرفض هذه المبادرات تماما، وفكر الشارع قال كلمته من يوم 25 اكتوبر انه ثاني لا تفاوض ولا شراكه لا شرعيه. المطلوب القوى السياسيه ولجان المقاومه والقوى المؤمنه بالتغيير الثوري والتغيير الجذري انها تتفق وتواصل نضالها السلمي لحد ما تستعيد البلد نحو التحول الديمقراطي.
نعم، يعني الاشكاليه في المبادرات اللي تقدمت.
ايوه، هو بالواضح يعني كل المبادرات اللي تقدمت دي، انا بقول بصريح العباره انه القوى الانقلابيه اللي عملت الانقلاب نفسه هي اللي قاعد تحرك المبادرات دي عشان تحقق مخرج امن وتنقى بنفسها من الجرائم الكبيره اللي ارتكبتها. دي المشكله هنا. الشارع الراي واضح جدا جدا انه المؤسسه العسكريه تبتعد من العمل السياسي، ترجع سكناتها، البلد تكون فيها حكومه ديمقراطيه مدنيه مستقله، يكون لها كامل السيطرة في حدود البلاد، في العلاقات الدولية وغيره من الملفات الوطنية.
نعم، لكن ده بيجي كيف؟
بمزيد من النظام تماسك توحد الرؤية السياسية. أنا أفتكر إنه كل الأحزاب السياسية الموجودة في السودان من مصلحتها إن البلد تكون بلد مدنية، العساكر ينقوا بنفسهم من السلطة، إلا الفلول هم اللي بيرفضوا هذه الحياة.
والآن نبقى مع الناشط خالد محمد في مدينة تلودي.
والله لا زمان الوضع عام كده مستفيسيا من الناس، لأنه لا ما في حكومة واضحة كده عشان تسير العمل. ويا هو الانقلاب ده من مجال أمور ساعات، حتى الآن نحن الزورة بالناس يا هو بتغزو على الزورة ده بيقى ما في مشكلة، التعارف بيقى غالية شديد وما متوفر وما في دخل وما في حكومة ذات عشان تقوم بأي عمل. يا هو الناس يتمنى إن الأمور دي تنفرج وتتحلى وتتكون حكومة للأقل تقدر تسير الأمور. والعسكر ياهو جربوه ما في أي نتيجة، لا بد أن الأمور تنزل للسلطة المدنية عشان الناس تقدر تحل في المشاكل وتواكب في التطور الموجود في العالم كله.
والناس بيشوف أنه الحل في الحكومة المدنية القادرة لتسيير اللي هو الدولة.
ما في حل تاني، أنه العساكر ما عندهم موافقة يديروا قوة الدولة، أو إلا الحكم المدني المفروض ينزل ويتابع الإجراءات عشان حتى إنه الفترة الانتقالية دي تنتهي بانتخابات، بعد ذاك الشعب يشوف اللي بيختاروا شنو.
نعم، لكن كمان الحاجة دي بتبقى كيف إذا مثلا الأحزاب السياسية دي ومنظمات المجتمع المدني يعني في تباعد فيما بينهم، الحكومة المدنية دي بتجي كيف؟
والله اللي يكون لازم يتفقوا هم الآن الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني، لازم يكون في اتفاق، لازم يكون في اتفاق عشان انه الامور دي تمشي، لانه غير كده ما في حلول تكون واضحه. في مبادرات كثيره ولكن هو اغلبها الناس عندهم في اراء، خاصه اخر مبادره بتاعت الشيخ بتاع مدوم باندا، لكن هو دخلوا فيها، هي مبادره في مضمونها كده ما فيه كلام، لكن دخلوا فيها الناس اللي اصلا كانوا في المشكله الفاتت، يقول هم ذاتهم يعني تعالي جايين يخشوا بالطريقه دي، فدي المشكله. الآن الوضع ما بيستحمل تأخير أكثر من كده، لابد أن يكون في اتفاق ولابد أن الوضع المدني يرجع.
وأخيرا أعزائي المستمعين، نبقى مع الدكتور بلال كلمني في مدينة كادوغلي.
بالنسبة للوضع السياسي الراهن في السودان، ومن خلال متابعتنا لما يجري في الساحة السياسية، نجد أنه لا زال الوضع في حالة اختناق وانسداد كامل في الأفق السياسي في الساحة السودانية، وهذا إن دل إنما يدل على عدم الضمير الإنساني وعدم الاهتمام بالدولة السودانية وقيام دولة مدنية ديمقراطية حرة مستقلة. فإذا رجعنا إلى الخلف نجد أن الأزمة السودانية أزمة قديمة ومستفحلة منذ العام 1956 إلى يومنا هذا. وكان العشم أن هذه الثورة المجيدة أن تقوم وتؤسس دولة سودانية تقوم على العدالة والسلام والحرية، بمعنى دولة ديمقراطية مدنية نموذج لكل أنظمة الحكم في القارة الإفريقية. ولكن الصراعات الأيديولوجية والمصالح الشخصية أطاحت بهذه الثورة. صحيح أن هناك أحزاب أرادت أن تصعد وتتبنى شعارات هذه الثورة دون الآخرين، وللأسف الشديد أن الحركات المسلحة التي كانت تنادي بالتهميش وبناء السودان وهيكلة القوات المسلحة وكل الأماني التي كانت تنادي بها تلك الحركات إبان صراعها مع المركز أو مع حكومة البشير، للأسف هذه الشعارات لم تتحقق حتى الآن. ولكن كان الصريح والواضح أن الصراع هو من أجل الكراسي، من أجل السلطة فقط. لا زال اتفاق جوبا يترنح. الحكومة القائمة الآن وعلى رأسها البرهان في تقدير قرار 25 أكتوبر الأطاحت بالحكم المدني، هذا من ناحية أخرى قد أثر تأثير سالبا على الوضع في السودان وأرجع الوضع إلى ما كان عليه.
جميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.